أهلا بكم سامعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي نتحدث فيها عن حقوق الملكية الفكرية أو حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة في جزئها الأول وفقا للقانون اليمني. معكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، حقوق المؤلف أو ما يعرف بالملكية الأدبية والفنية والعلمية لا يختلف أحد على أهميتها في بناء علاقات الشعوب، لا سيما في ظل تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاتصال السريع بشبكة الإنترنت، والتي أسهمت في توفير إمكانات مذهلة لتبادل المعلومات والبيانات ونسخ الأعمال الفكرية ونقلها عبر الفضاء الإلكتروني. ونتيجة لذلك اتسعت مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وزادت التحديات والتساؤلات القانونية حول مدى استجابة قوانين حماية الملكية للتطورات التكنولوجية وخاصة في شبكة الإنترنت، ومدى مساهمتها في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلف من جهة وتمكين المستفيدين من الاطلاع على الأعمال الفكرية من جهة أخرى. في هذه الحلقة نبحث مع المختصين عن الإجابة على التساؤلات والإشكالات المطروحة في ضوء قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف والمبتكر اليمني، وكيف تعامل مع المرأة بالذات. وقبل ذلك نتابع هذه المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان، تابعونا.
حقوق المرأة الفكرية والأدبية والعلمية، طبعا أعتقد أن المرأة لما توصل لمستوى عالي بالتعليم والأدب والكتابة وهذه الأشياء توصل قد عنده دراية كافية بجميع حقوقه وكيف تحافظ على حقوقه. يعني أن مثلا لما تكون كاتبة تعرف إيش الحقوق الذي تكون له في الحفاظ على حقه بالكتابة، في مساحة الحرية، في مثلا الحفاظ على حقوق الفكرية في حالة استغلت ولا شيء، تكون عارفة تماما كيف تلجأ للجوانب القانونية الذي تحفظ له حقه، لأنه في مستوى تعليمي مرتفع جدا. إلا في حالة واحدة اللي هي الاستغلال الأسري، يعني مثلا من خلال معرفتي بدكاترة بالجامعة، بأستاذات معيدات وأشخاص كثير، وزي كمرأة عاملة مثلا في مثلا جوانب مش أدبية، ولكن الاستغلال الأسري اللي قصد فيه اللي أخر المرأة نوعا ما، مثلا أنه ما تتفضيش للكتابة بحكم أنه تكون الأولوية للذكر الذي هو يخرج يبحث عن لقمة العيش، فبالتالي يقلل من قدرات الفكرية وحقوق الفكرية ويقول له أنت كاتبة أو أنت ذو محتوى علمي أو لديك مهنة أو مش مهنة، وظيفة بهذا الجانب، بس أنا الذكر أنا اللي لازم أروح واجي. فبالتالي بإرادته هي تضحي بهذا الشيء حفاظا على أسرته وعلى أطفاله، زي كثير من النساء اللي عرفين كان معهن ترقيات وكان زملائهن أزواجهن، فكان يقع زي اللي مقارنة، هل تشتي زوجك يوصل للمرتبة المعينة مقابل أنك أنت تحافظي على أسرتك وتبقي أكثر وقت بالبيت فتضحي. بس بالأول والأخير الاستغلال الأسري هذا ما يكونش إلا للمرأة الأكثر عاطفية الذي ما عندهش طموح كبير أن تكون شيء بالمجتمع، ولا المرأة المضحية الذي ما تدريش أنه الشخص أو الشريك الذي يضحي بحقوقه وأفكاره هذا يعني غير أمين عليه. فبالتالي معظم الضحايا اللي نلاقيهم من النساء هذين بإرادتهن هنا اللي تأخرن نوعا ما، الأخير من خلال ما شفتوها أن تصحى وترجع، لأن المستوى العلمي والمستوى الفكري يجلس زي الجرس بالرأس، أنه أنت ما أخذتش حقك الكامل فسعي عشان تحصلي عليه، وبالتالي تحصل عليه بس ولو وقت متأخر نوعا ما. بس بالأول والأخير ما فيش هذيك الانتهاكات أو الاستغلالات الفكرية الذي تحصل للنساء بشكل مثلا يذكر أو ملحوظ. هذا وجهة نظري.
طبعا من الناحية ممكن يأخذ الموضوع على قسمين، قسم قانوني وقسم واقعي. من الناحية القانونية، نعم، المرأة اليمنية بحكم القانون تملك كامل الحق في الملكية الفكرية والأدبية والعلمية وتأليف الكتب والمقالات والنص الإبداعية وتسجيل براءة اختراع ونشر الأبحاث والدراسات وحماية أعمالها من السرقة أو الانتحال وحقوق التأليف وغيره يعني. لكن من الناحية الواقعية لا، من الناحية الواقعية غير كذا، لأنه كثير من النساء لا يدركن أنه لهن حقوق، ولا يدركن أنه في بالجانب هذا أنه في قانون يحمي الجانب هذا. وكذلك الثقافة المجتمعية عندنا بحكم أنها محافظة زيادة على اللازم، في بعض المجتمعات لا يشجع النساء على النشر بأسمائهن، يشوف أنه نوع من العيب تنشر باسمها يعني، فهمت؟ أيضا الوضع اللي تمر فيه بالبلاد ونقص الدعم المؤسسي، نقص التوعية، نقص هذه كلها أثرها بشكل سلبي على الأخذ بالحقوق من الناحية الفكرية بشكل كامل.
كمان بس يعني ما نقدرش نقول انه استغلال فكري، هو استغلال مادي يعني، في وانتهاك لقانون العمل، قانون العمل الخاص بالمرأة اللي هو اعتقد مادة 52 لعام 1995. هذا قانون العمل ينص على ان المرأة لها حقوق في جانب العمل، سواء في الجانب الخاص أو الجانب العام، إنه يكون مع إجازة، إنه يكون مع اللي يسمونه يعني التقليص في ساعات العمل إذا كانت حامل، إذا كانت مرضعة، حقوق أخرى مثلا إنه يكون في الجوانب في الأماكن الحكومية يكون في مخصص، إذا كانت النساء أكثر من 50 مرأة يتم تخصيص روضة صغيرة خاصة للأطفال فيها. بس أعتقد أنه هذا جانب ثاني.
طبعا يمكن المجتمع أن يقف مع الحقوق الفكرية للمرأة الإعلامية، وذلك من خلال طبعا الضغط على وسائل الإعلام طبعا للاهتمام والحرص على الحقوق الفكرية أو طبعا الإعلامي والإعلامية، وكذلك يعني من خلال تفعيل هيئة تكون مختصة في هذا المجال في حفظ طبعا المجال الفكري والحقوق الفكرية للإعلاميات، وكذلك تفعيل دور نقابة الصحفيين وكذلك وزارة الثقافة ووزارة الإعلام للضغط عليهم يعني للنظر في هذا الجانب وحفظ وصون الحقوق الفكرية للمرأة. هذا فيما يتعلق طبعا بالوقوف إلى جانب الحقوق الفكرية للمرأة. لكن إذا ما تحدثنا عن يعني كيف يحمي أو كيف يمكن للإعلامية اليمينية أن تحفظ حقوقها الملكية، وذلك طبعا من خلال تدوين اسمها على المواد الإعلامية وكذلك الصور وكذلك الفيديوهات التي يتم نشرها، وكل الأعمال الفكرية للمرأة يجب توثيقها من خلال كتابة اسمها على طبعا هذه المدونات، وكذلك أن يكون لديها قاعدة بيانات أو أرشيف في إيميل رسمي يمنع تداخل مثل هذه أو يمنع أو يكون بشكل رسمي حتى يحفظ لها حقوقها من الأعمال الفكرية. وطبعا مثل هذه الأمور خصوصا في الوقت الحالي الكثير، طبعا ليس المرأة فحسب من تعرضت لسرقة أعمالها، هناك إعلاميين وصحفيين وفنانين تعرضوا أيضا لمثل هذه الأعمال المشابهة وهي سرقة حقوقهم الفكرية، من خلال طبعا تضافر المجتمع يعني حشد الدعم وحشد طبعا الجهود للضغط على وسائل الإعلام وكذلك مناشدة نقابة الصحفيين للوقوف مع هذه الحقوق، يمكن أن نصل إلى حل ينهي ظاهرة سرقة الأعمال الفكرية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة وفقا للقانون اليمني وفي الجزء الأول. طبعا معنا للحديث أكثر المحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذة أمل.
أهلا وسهلا،
أهلا بك ونشكرك دائما لتجاوبك معنا في إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الحقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية. طبعا يعني ربما الشارع هناك من يعرف بهذه الحقوق وهناك من يجهل هذه الحقوق، وربما في الوقت الراهن يعني حقوق مسروقة للملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة. ما تعليقك؟
طبعا الحقوق الفكرية والأدبية للمرأة هي طبعا يعتبر اعتراف بالإبداع والفن الذي تمتلكه أي امرأة عندها خاصية الكتابة أو الفنون. طبعا هذا الاعتراف لابد أنه المجتمع يكون عنده وعي بأهمية حفظ حقوق المرأة الفكرية والأدبية، وأي انتهاك لهذا الحق طبعا يعد مسس بكينونة المرأة المنتجة للمعرفة، وحرمانها من التقدير المادي والمعنوي الذي يعني تستحقه يعتبر هذه طبعا جريمة. والقانون اليمني طبعا نص على حماية جميع المنتجات أو المصنفات أو المحتوى الفكري، طبعا بغض النظر عن طبيعته أو شكله كان مثلا عن طريق المرأة أو الرجل، فلأنه في حماية قانونية، ويتيح للنساء طبعا المبدعات نوع من الحماية لإنتاجهن من الحماية من مثلا من التقليد، من السرقة، من المطالبة بالتعويض. فهذه الحقوق طبعا مهمة، ولابد أن الجميع يكون واعي بأهمية معرفة هذه الحقوق.
نعم، بما أن القانون والمشرع اليمني نص على حماية جميع المصنفات أيا كان نوعها وطريقة التعبير عنها بوسائل تحفظية ووقائية وإجرائية، يعني عندما يصيب المرأة ضرر مادي أو معنوي نتيجة انتهاك أو سرقة أو مصادرة حقها الأدبي والفكري والعلمي، هنا ما أهمية حفظ هذه الحقوق قانونيا؟
طبعا هي لها أهمية كبيرة قانونيا، ومعنا نصوص قانونية تحمي هذه الحقوق. وطبعا بالنسبة لل هو طبعا عندنا ضعف كبير بالتوعية في هذا الجانب، حتى أحيانا أصحاب الحق أنفسهم ما عندهمش المعرفة القانونية الكاملة كيف إنهم يحموا حقوقهم، وبالتالي لابد من أن يكون هناك معرفة قانونية كاملة من أصحاب تلك الحقوق أو أصحاب المصلحة بهذا الحق، ومن لدى المجتمع أيضا، بحيث إنه لا يتم سرقة أو النصب على أي حق فكري لأي شخص كان، سواء كانت امرأة أو رجل. وطبعا احنا بالنسبة لنا القانون موجود، لكن هو ما زال يحتاج إلى تطوير بما يتواكب ويتوائم مع الوقت الراهن، لأنه احنا الآن أصبحنا في مرحلة غير المرحلة اللي كنا نعيشها في السابق. يعني احنا الآن نحتاج إلى قوانين نصوص قانونية تواكب العصر والزمن الذي احنا نعيشه، خصوصا مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والأمور هذه كاملة.
نعم، طيب كيف يمكن للمرأة المبدعة والمبتكرة والأديبة أيضا الحصول على حقها في حال تعرضت لانتهاك في حقوقها ومصنفاتها؟
والله ممكن لأي امرأة، هو مثل ما قلت لك، يعني أنه يفترض أنه يكون عندنا وعي كامل ومعرفة كاملة بالمعرفة القانونية أو التوعية القانونية بأهمية الحماية لهذه الحقوق. بإمكان أي امرأة أو أي مفكر أو أديب تعرض لانتهاك لهذا الحق أن يتقدم بشكوى أمام الجهات الرسمية وأمام النيابة العامة مثلا أو الجهة المختصة، أي جهة مختصة له أن يتقدم بهذه الشكوى لأي نوع من أنواع المصنفات التي يمتلكها. ويحق أيضا لأي امرأة رفع دعاوي مدنية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد تتعرض له أو قد يعرضها للقطر، أو أنه مثلا تتعرض لبعض الأمور التي تشعرها مثلا بالجانب النفسي، بأنه يعني حد سرق مثلا فكرتها أو إبداعها أو فنها، فلها أن تتخذ تدابير يعني تحفظية وتعمل على اللجوء إلى الجهات المختصة. يعني
عملية اللجوء كيف تتم؟ يعني دعينا مثلا الآن عندنا امرأة، أنت قلت بأن الكثير يجهلون محتوى القانون ويجهلون فكرة القانون، الآن مثلا عندنا امرأة تعرضت لانتهاك في حقها الفكري والأدبي والعلمي، ما الخطوات التي تتبعها للإبلاغ ورفع دعوى قضائية؟
طبعا هناك إجراءات، أول حاجة أنه مثلا يمكن لها أن تبدأ بتوقيف النشر مثلا، أو مثلا إذا كان في مجال الصحف مثل ما كان سابقا أنه مثلا يتم توقيف النشر أو التوزيع مبدئيا، وبعدين ممكن أنه تقدم الشكاوى هذه للجهات المختصة، وممكن تقدم بطلبات مثلا أنه يعني يحصل مثلا حجز على المصنفات أو المحتوى الذي يقدم إذا كان مثلا مطبوع. و طبعا هناك كثير من الإجراءات التي ممكن أن تتخذها المرأة أمام الجهات المختصة، القانون محدد لها بشكل واضح يعني، فأي حد يتعرض لهذا الانتهاك له أن يعني يطبق ما فقط القانون من تقديم شكاوى وطلبات العمليات المختصة، والقانون بعدين يأخذ مجراه، يعني خصوصا انه اذا ما كنت واعي بهذه الامور ما فيش حد يجي يعطي لك الحق، يعني لا عندك هذه الامور، لابد ان يكون عنده الاديب او المفكر او سواء كان امرأة او رجل يكون له معرفة قانونية بحماية الحق الخاص به.
نعم بالفعل، يعني وحتى الشارع العام يقول ما ضاع حق وراه مطالب.
بالضبط طبعا، يعني ما يضع حق وراه مطالب، يعني كل ما كانت الناس واعية بمسألة اللجوء للعدالة والقضاء لانتزاع الحقوق، كل ما تعززت كيرة القانون، وكل ما تعزز ثقافة اللجوء للقضاء، يعني والابتعاد عن الصراعات التي تكون خارجة عن العدالة وعن دور القضاء.
نعم، طيب الآليات القانونية التي يتم فيها التعامل مع القضايا والإجراءات طبعا والوقت وما إلى ذلك، يعني مثلا أستاذ أمل، نحن في فترة ما تابعنا بأنه هناك رسائل دكتوراه وماجستير مسروقة تأتي بنفس التاريخ ونفس المحتوى ونفس الفكرة، كيف يمكن أن يفصل في هذه المواضيع القضاء، كيف يمكن أن يتعامل معها؟
قصدك الإجراءات الوقائية أو أين ممكن، بس لو تعيد السؤال.
أقصد أنا أنه مثلا لجأت امرأة للقانون، وبنفس الوقت كان هناك طرف آخر يحمل نفس الفكرة ونفس المحتوى ونفس المصنفات بنفس التاريخ ونفس المحتوى، يعني على سبيل ذلك كان هناك شهادة ماجستير ودكتوراه، أحيانا يدعي طرف بأنها تبعه وهي تبع طرف آخر، كيف يتعامل معها القانون إذا كانت تحمل نفس التاريخ نفس؟
يتعامل معها القانون طبعا، أولا بالنسبة للإثبات، يعني صاحب الحق الفكري أولا يثبت بأنه هذا المحتوى أو هذه الرسالة أو هذا الفكر هو ما قام فيه، يعني مثلا تعود هنا على مسألة الإثبات، وإذا أثبت مثلا بأنه تم سرقة هذا النص أو تم سرقة هذه الرسالة، في نوع من العقوبات وتمشي الإجراءات، يعني وعادة إذا استمرت مثلا صاحبة الحق بالمطالبة والتقديم مثلا كل ما يلزم أمام الجهات المختصة، بالأخير تحصل على حكم ويكون لصالحها، يعني تحصل على التعويضات المادية والمعنوية، وفي غرامة أحيانا إذا توصل، أحيانا في غرامة توصل إلى الحبس.
نعم، طيب وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، أنت ذكرتي قبل قليل بأنه يجب أن تواكب مواد القانون، هذه النقطة. وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هل كان له دور في توثيق وحماية الحقوق للمرأة أو للأديب والمفكر والمفكرة أيضا، أم أنه سهلت عملية الوصول لسرقة هذه الحقوق؟
والله في دور إيجابي، لكن عند الناس الذي يعرفوا يستخدموا المواقع هذه والتطبيقات هذه بأخلاقيات المهنة مثلا، لأنه في ناس يستخدموا هذه التطبيقات بالجانب اللا أخلاقي، فهي مساعدة بالنسبة للناس الذين يتعاملوا بمبادئ وقيم وأخلاق، وبرضو تلحق أيضا ضرر وتتيح أيضا مجال كبير للسرقة، خصوصا عندنا في اليمن، لأنه إحنا ما فيش معانا قوانين ونصوص قانونية حديثة تتوائم مع الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب الإلكتروني، بالتالي بالنسبة لنا في اليمن، أنا أعتقد بأن من وجهة نظري هذه البرامج والتطبيقات أتاحت مجال كبير لسرقة الحقوق الفكرية، سواء كان على مستوى المرأة أو الرجل، الكثير من الناس.
نعم، إذن دعينا أستاذ أمل نذهب لفاصل قصير، وما زلنا في حديث برنامج العيادة القانونية في حديث حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة في الجزء الأول، سنذهب لفاصل، نستأذنك أستاذ أمل ونستأذن مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، ثم نعود.
ابعد رها والله الضلوع، يوم عجزة تسعك، كلنا آدم يا حواء وعزي للضلع العوج، ابعد رها والله الضلوع، يوم عجزة تسعك، كلنا آدم يا حواء وعزي للضلع العوج، قلتها بلسانك عوج وشوى كل سمعك، عبد نفسك عزتك
أنا معك من كبر حبك في صدري كسر ضلوعي وخرج
أهلا بكم من جديد، وما زالت معنا عبر الخط المحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذ أمل مرة أخرى.
مرحبا بكم.
أهلا بك. كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني كيف يمكن الاعتراف بالحقوق والإبداعات الفنية والفكرية للمرأة، وكيف يمكن حفظ المرأة لحقها وتقديم البلاغات والشكاوى إذا ما تعرضت للانتهاك والسرقة. الآن نتحدث عن جرعة الوعي وهو المحور الثاني التي ممكن أن تحصل عليها المرأة في حال تعرضت للانتهاك والسرقة، وكيف يمكن أن تحافظ على حقوقها الفكرية والأدبية والعلمية. يعني كيف يمكن أن ننشر الوعي بمضامين قانون حماية الملكية الفكرية وتعريف المرأة بمدى حقيتها في الحفاظ على حقها الأدبي والفكري؟
طبعا الموضوع هذا مهم ومهم جدا، ويجب أن يكون هناك تكاتف مجتمعي إضافة إلى تكاتف المجتمع المدني مع القطاع الخاص والشرطات، بحيث أنه يكون في برامج وتوسع برامج حملات التوعية لحماية الحقوق الملكية والفكرية، كمثلا عقد ورش تدريبية للفنانات والكتاب والمبدعين. طبعا ممكن أن يكون إدماج مفاهيم الملكية الفكرية. طبعا مهم جدا أنه يكون بالوقت الراهن، لأن إحنا مقبلين إن شاء الله على مرحلة بناء دولة جديدة، فلابد أنه يتم إدماج مفاهيم الملكية الفكرية تكون مدمجة ضمن البرامج وخطط التعليم حتى في مستوى المدارس، يعني على مستوى المدارس. وهذا دائما إحنا كنا ننادي فيه بمسألة حقوق الإنسان بشكل عام على مراحل التعليم، يعني الأساسي والثانوي، أن تقسم هذه الحقوق وتدرس بصفة واسعة، يعني ولابد أن تشمل هذه المناهج التعليمية بحيث أن احنا يجيلنا أو ينتج لنا جيل متعلم واعي ومثقف وفاهم الحقوق بكافة أشكالها وأنواعها وفئاتها. وهذا طبعا العمل لابد أن يعزز دور منظمة المجتمع المدني في إيصال تلك المفاهيم للمرأة والمجتمع بشكل عام.
نعم، بما أن القانون اليمني فرض عقوبة جنائية أصلية وتكميلية لمعاقبة المعتدين على حقوق الآخرين، هل كانت هذه العقوبات مناسبة وذات أثر، وتحديدا في القضايا التي مست حقوق المرأة؟
طبعا القانون اليمني أقر عقوبات وكفلها القانون، مثل الحبس مثل ما ذكرت في البداية والغرامة، وهناك عقوبات تكميلية كإغلاق المحلات مثلا أو مصادرة المطبوعات. إذا كان مثلا الآن إحنا أصبحت المطبوعات بالوقت الراهن عدت كثير زي ما كان من قضية الصحف والمنشورات وهكذا. وطبعا هي خطوة إيجابية أن القانون حمي هذا الحقوق، لكن التطبيق لا يزال يعني دون المستوى المطلوب أو دون اللازم يعني بتوفيره، خصوصا بعد المرحلة اللي إحنا معيشة حماية الحقوق أصبحت ضعيفة جدا، خصوصا بهذا الجانب اللي هو الحقوق الملكية والفكرية وكثير من الحقوق، لأنه هذه الحقوق كانت فيما قبل الناس يتعاملوا معها والمجتمع المدني كان يتعامل معها بأولوية، الآن أصبح ما عادش أولوية هذه الحقوق إن الناس تتحدث عنها، طبعا بسبب الضغط الذي حاصل على البلد من انقسام في السلطة القضائية، المجتمع السياسي، الحرب، الجوع، المعيشة، غلاء المعيشة، الوضع الاقتصادي، أصبحت الناس عندهم أولويات، وحتى المانحين ومنظمة المجتمع المدني أصبحوا عندهم أولويات في تقديم الدعم يختلف عن ما كان في السابق. فهذه الخطوات تحتاج الآن أن الواحد يبدأ يعيد عليها من الصفر، مسألة العمل على توعية الناس في أهمية الحقوق، الحفاظ على الحقوق الملكية والفكرية والحقوق حقوق الإنسان بشكل عام، يعني ولا سيما حقوق المرأة والطفل.
حتى في السابق أستاذ أمل، كان إذا ما تعرض شخص لانتهاك لحقوقه أو سرقة حقوقه ربما يلجأ للمحاكم ويلجأ لإثبات حقه. الآن يكتفي بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وحشد كم مناصر وتضيع حقه.
نعم نعم صحيح. الآن مثل ما ذكرت لك يعني في تحديات ومعيقات كبيرة، خصوصا في مناطق مثلا نحن في تعز. التحدي الذي نواجهه كبيرة جدا، يعني نحن نمارس المهنة أو نمارس أو العمل القضائي، يعني يمارس في أماكن غير موائمة للعمل. التحديات أمامهم كبيرة جدا ومعيقات كبيرة جدا، بحيث أنه أصبح الواحد يقول بدل أنا ما أروح أكثر وأغلم وأعمل يعني جلس سنة أو سنتين أعمل محاكم، خلاص أكتفي بالمنشور هذا ويطلب بعدين المناصرة من الناس وانتهي الموضوع. وهذا غلط طبعا. مهما كان لابد أنه الانصاف للحقوق تكون أمام العدالة. يعني مثل ما قلت لك أنه فكرة مسألة تعزيز العدالة وسيادة القانون هي مش سهلة، وإحنا اللي تعرضنا له بالمجتمع اليمني الحرب أخذت منا كثير، فلابد أنه نرجع ونعود نبني من الصفر ونبدأ نفكر كيف أنه نحمي حقوقنا عن طريق آلية اللجوء إلى القضاء والعدالة، مهما كانت التحديات ومهما كانت المعيقات، من أجل الانتصار للحقوق والأخذ بالحق عبر عن طريق القانون.
يعني أستاذ أمل، هناك يعني هل هناك نقابات واتحادات مثلا تحمي هذه الحقوق لليمنيات أو للمبتكرين والمخترعين بشكل عام وتتبنى الدفاع عنهم؟
لو في معهم نقابة الأدباء طبعا موجودة من زمان النقابة هذه، لكن دورة تقاعس وتضاعف كثير مثل كل النقابات، لأنه أنت تعرف يعني النقابات كان من قبل هي معتمدة بذاتها على الاشتراكات وعلى المساهمات الذاتية يعني لأصحاب المينا، ما فيش عندهم الآن دعم، ما فيش عندهم إمكانية أن يقول نقابة الأدباء والكتاب أن يعتقد الآن أنه ما يعني نوعا ما يمكن لو هي العام هذا 2025 يمكن بدأت ترجع للواجهة وبدأوا يشتغلوا نوعا ما، ولا هم موجودين، لكن الحرب أثرت كثير على عمل النقابات في مسألة هذه الحماية، يعني لتوفرها أو مثلا أنه البرامج الذي ممكن تنفذها سواء كتوعية أو كحماية.
نعم، حتى نحن يعني نكون أحيانا نعرف بأن هذه الفكرة تتبع امرأة معينة أو رجل معين في اليمن، وعندما تسرق ونتابعها أنها مسروقة طبعا في دول أخرى أو حتى محليا نقول بأنها سرقت على فنان، لكن لا نناصر الشخص في بداية اختراعه على أن يوثق اختراعه ويلجأ للقضاء لإثبات ذلك.
نعم بالضبط. ضعف أصحاب الحقوق الفكرية بهذا الجانب هي هذه المشكلة، وإنه يفترض أنه يوثقوا، واعتقد الآن متاحة، يعني ما نعتقد هنا في تعز مكتب الثقافة متاح أنه الواحد يروح يوثق أعماله بحيث أنه ما تصبحش عرضة للسرقة وعرضة للانتهاك.
حاليا هل هناك قضايا منظورة أمام المحاكم أو قضايا تم الفصل فيها في تتعلق في هذا الموضوع؟
والله مش كثير، يعني نادرا ما تحصل مثل ما هذه القضايا، خصوصا في هذه المرحلة قلة جدا القضايا التي توصل أمام المحاكم ونيرت في هذا الشأن.
طيب، نتحدث عن حقوق المرأة الفكرية والأدبية وما تضمنته النصوص الحالية في القانون اليمني فيما يتعلق بسرقتها أو مصادرتها، لكن في الغالب هناك نصوص أدبية واختراعات علمية تتعرض للتقليد والقرصنة والجرائم الإلكترونية المختلفة والتحايل، وهنا ما هي التدابير الموضوعية للحماية؟ وهل لبت مواد ومحتويات القانون التطلعات الرامية لمواجهة التقليد والقرصنة؟
بعد مثل ما قلت لك انه في جهات اولا تبدا بتقديم مثلا طلبات للهيئه العامه الذي هي للمؤلفات الفكريه، يعني هو الجهات المختصه بهذا الجانب، يعني طبعا يتم تقديم طلبات للتسجيل مثلا او حفظ نسخ من العمل مع هذه الجهه. تمام.
نعم،
طبعا يفترض ان يكون في تسهيلات خاصه للنساء مراعاة طبعا لأوضاع النساء وتشجيع أيضا لهن. يفترض أن يكون في تفعيل خدمات أيضا إلكترونية، لكن هذا ما هو مش موجود، لكن نتمنى أنه
تفعل خدمات إلكترونية عبر تطبيقات تعمل على مساعدة حماية الحقوق الفكرية من السرقات.
نعم. طيب. نعم. طيب أستاذ أمل، هناك أحيانا نقطة مهمة وهي الابتكار في ميدان العمل. يعني امرأة موظفة في ميدان عمل في شركة خاصة أو حكومية وابتكرت شيء، هذا الابتكار لمن يعود ولمن يحسب؟
والله على حسب جهة العمل التي تعمل لديها. أحيانا يحصل انتهاك للنساء، وأحيانا أنه يحصل نوع من الاضطهاد، نوع من التمييز، طبعا من الحرب التي دائما ما تقام ضد النساء، لكن هو على حسب الجهة يعني التي تعمل فيها. وأحيانا في جهات أو في ناس يعني داعمين ومشجعين لأعمال المرأة ويعملوا على دعمها، فهذا يعود على حسب الجهة التي تعمل فيها المرأة وتبدع مثلا في عملها. الجهة تقدر هذا الجانب، إذا كانت من الجهات التي تدعم المرأة فيتعمل على تشجيعها وتعزيز يعني الثقة بنفسها، وإذا كانت من الجهات التي أو من الذين لا يعملون على تشجيع المرأة ويعني يحبون أنه دائما ينسبون الأعمال الإبداعية والابتكارية لهم يعني بصفة ذكورية وهكذا، عادة ما تحصل فيها انتهاكات وظلم وحرمان، وتحصل فيها كثير من الانتهاكات التي تعود سلبيا على المرأة.
نعم.
الذي ابتكرت العمل.
نعم. طيب ما المقترحات التي يمكن أن تقدم على هذا القانون، قانون حماية الملكية الفكرية طبعا وما يتعلق به، لجعله أكثر مواكبة للعصر الذي نعيش فيه وأكثر استجابة لتطورات التكنولوجيا
الحديثة؟ أنا أذكر كان قبل الحرب في معانا كان في دعوات من كثير من قبل كثير من الناشطين والصحفيين الذين كانوا مهتمين بهذا المجال، لأنه كانوا دائما ما يطالبوا بإستقبال محاكم مختصة أو إنشاء محاكم مختصة في الحقوق الملكية والفكرية، وهذه الدعوة طبعا ما زالت قائمة، ويفترض أنه يعني بعض المقترحات الآن التي يفترض أن تنفذ في المستقبل أن تنشأ محاكم مختصة في الحقوق الملكية والفكرية، كذلك تعديل القوانين بحيث تستوعب الوقائع الجديدة من جانب الذي تسمى الجرائم الإلكترونية والمستوى الرقمي، عندنا ضعف بشكل كبير جدا في هذا الجانب. مسألة النصوص القانونية التي تحمي أو مثلا تفدى من الجرائم الإلكترونية والمستوى الرقمي، طبعا لابد أن يكون في تسهيل للإجراءات وتنفيذ القانون حتى الحالي، بحيث أن تسهل الإجراءات لأصحاب الحقوق الفكرية من حيث أنهم يقدروا يستطيعوا يسجلوا حقهم الأعمال الفكرية والأدبية، ويكون في نوع من التدابير الذي احنا تحدثنا عنه مسبقا، بحيث أنه إذا ما تعرض أي محتوى أو أي فكرة للسرقة أو الانتحال أو النصب يكون في إجراءات تعمل على تعزيز أو مساندة
قضاء للحصول على الحق. نعم. إذا أستاذ أمل دعينا نعم تفضلي.
التعود يعني مثلا انه الاجراءات هذه الاوليه كانت تساعد في مساله اللجوء للعداله والقضاء، يكون في معك اوليات تعمل لك تحفيز ودعم انك تتابعي العداله والقضاء، اذا ما فيش عندك هذه الاجراءات كامل التدابيريه والاحترازيه يعني الموضوع يكون معقد وصعب ويصاب صاحب الحق بالاحباط الشديد انه أنا ما بحصلش على الحق هذا ولا بحصل على شيء، فيضطر إنه يستسلم أو إنه يلجأ إلى من عن طريق الفيس
وسائل التواصل. إذا دعينا نذهب لفاصل قصير أستاذ أمل، ونرجع بعد الفاصل نستكمل الحديث فيما تبقى من وقت هذه الحلقة المخصصة لحماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة في جزئها الأول. سنذهب لفاصل ونعود لآليات حفظ الحقوق عن إذنك أستاذ أمل. إذن فاصل، ومستمعينا الكرام مستمعي إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
لو على قلبي داب في هواك وكفاية للوصار وعلى دعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعني Yeah.
زماني وتدوب فيا واحبك تاني. كفاية عشت كتير من قبلك بحلم بيك تبعد عني ليه؟ طب ما انا قدامك بسأل قلبك ايه احلامك؟ لو تتمنى دنيا حلها تكون في ايديك. بتغيب ايام ولاني وانت ما بتغيب عندك، وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك، وانا بحبك قرب طمني من قلبي
اهلا بكم من جديد سامعينا الكرام، وما زالت معنا عبر الهاتف المحامية امل الصبري. مرحبا بك مرة اخرى استاذة امل.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة اخرى.
في هذا المحور استاذة امل، اليات حفظ الحقوق، هل يوجد في القانون اليمني نصوص او مواد محددة تراعي طبيعة التحديات التي قد تواجه المرأة اليمنية في تسجيل او حماية حقوقها الفكرية والادبية؟
طبعا القانون ما ميز فيما بين الرجل والمرأة بالنسبة للحماية التي تتعلق في الحقوق الفكرية، النصوص عامة وما فيش نصوص تحدد كذا للنساء بشكل خاص. فنصوص الحماية عامة لأصحاب الحقوق الملكية والفكرية سواء كان من الجنسين يعني الذكر أو الأنثى.
نعم طيب،
ولكن نحتاج أيضا لنصوص مستقبلية تراعي التحديات التي تواجهها المرأة مثل العوائق الثقافية ونقص المعرفة القانونية. طبعا هذا يحتاج إلى تطوير النصوص ما يجعل المرأة تتمكن قانونيا في هذا المجال، ويكون في تشجيع يعني لانخراط النساء في المجال الفكري والأدبي،
وهذا يحتاج
كبير بهذا الجانب.
نعم، يحتاج أيضا إلى توعية ومناصرة ودورات تدريبية وورش عمل خاصة لطرح أفكار وآراء ومقترحات للمرأة كيف توثق حقها وكيف تصل إلى الجهات المختصة لتوثيق الحقوق.
نعم،
لأنه أنت ذكرتي بأنه لا تمييز بين الرجل والمرأة في عملية حماية الحقوق وحفظها، لكن أحيانا الرجل ممكن أن يصل بسهولة على المرأة. المرأة ربما
القانون يعني أذكر لك بأن القانون كنصوص خاصة في النساء ما فيش يعني بالقانون الحقوق الملكية والفكرية، لكن هو تحدث بشكل عام عن حماية الحقوق الملكية والفكرية، ما وضحش بين الجنسين.
نعم بالفعل. طيب في ظل هل هناك محاكم متخصصة بالملكية الفكرية في اليمن؟
لا حاليا ما فيش محاكم متخصصة.
إذن كيف يتم حل النزاعات والتعامل مع
المحاكم العادية؟ يعني في المحاكم العادية ينظر لها، وأحيانا في المحاكم النيابة التي تتعلق بالصحافة والنشر.
يعني
محاكم الصحافة والنشر يعني بالنسبة لي لبعض الأمور، وهناك أيضا قضايا تنظر أمام القضاء العادي المحاكم الابتدائية.
يعني نفهم بأنه هذه الحقوق الفكرية والأدبية والعلمية تصنف تحت مسمى الصحافة والنشر؟
أيوة، نوع منها طبعا تتعلق بهذا الجانب، كثير منها تتعلق بهذا الجانب.
مع أنه تقريبا هناك الهيئة العامة للمصنفات الفكرية، يعني ربما أن يكون هناك آلية خاصة بها.
نعم، هو مثل ما كانت المطالبة والدعوات دائما ما يطالبوا السلطات بإنشاء هيئات خاصة ومحاكم خاصة للحقوق الملكية والفكرية.
طيب، بما أن المرأة اليمنية اليوم وجدت متفسحا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وباتت تنشر أكثر من أفكارها الفكرية مخترعاتها طبعا وأفكارها الفكرية والأدبية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف يتعامل القانون اليمني مع جرائم الملكية الفكرية الإلكترونية؟ وهل توجد نصوص كافية لمواجهة التحايل الإلكتروني وسرقة المحتوى الرقمي الخاص بالنساء؟
كيف يتم التعامل مع قضايا الملكية؟ في ظل غياب قصدك المحاكم المتخصصة؟
لا، بما أن المرأة الآن وجدت متنفسا في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ما يمكنها نشره من مبتكراتها الأدبية والفكرية والعلمية، وهذه المبتكرات أحيانا وهذه المنشورات كما ذكرنا سابقا تتعرض للسرقة والتحايل الإلكتروني والابتزاز وسرقة المحتوى الرقمي، هنا كيف يتم التعامل معها بطريقة أنه هل يوجد نصوص في القانون اليمني نصوص للتعامل مع الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالملكية الفكرية؟
قانون طبعا قلنا لك الجرائم الإلكترونية وأنه في نصوص تعاقب حاليا في الوقت الراهن، لا يوجد معنا قوانين واضحة وتعلق في هذا الجانب، لكن عادة ما تعود الموضوع إلى قضايا النشر وقانون الصحافة والمطبوعات وهذا الأذى الذي يعتمد عليه في الوقت الراهن. أما أنه في قوانين خاصة في قضايا النشر والجرائم الإلكترونية خصوصا بما يتعلق بالنشر والحقوق الملكية والفكرية ما فيش عندنا لحد الآن من هذا النوع من القوانين.
يعني لا يوجد هناك قانون تقريبا أو مواد متعلقة بحماية الملكية الفكرية؟
القانون موجود ولكن فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية
نعم، الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالملكية الفكرية يعني من جانب الإلكتروني.
أيوة بالضبط، ولكن القانون موجود، قانون الحماية الحقوق الفكرية موجود، بل هو القانون القديم هذا ويمشي بوفقا للنصوص الذي مقرر يعني يطبق كما هو، لكن مثل ما قلت لك ما فيش تطبيق عملي وما فيش أساس الناس تلجأ إلى المحاكم للأخذ بالحقوق عن طريق القانون.
نعم، طيب ما هو دور النيابة العامة والأجهزة الأمنية في إنفاذ قانون حماية الملكية الفكرية وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس حقوق المرأة؟
شوف، النيابة أكيد بيكون لها الدور المناط لها والمحدد لها وفقا للقانون، لها دور أساسي مثلا بأن تلقي الشكاوي وتنشر التحقيقات مثلا كإجراءات رسمية، لكن في ضعف أكيد بيكون بالنسبة للكفاءة التخصصية لدى بعض الجهات الأمنية وفي النيابات، لأن المواضيع هذه تحتاج تخصصات، فتحتاج نوع من رجال الأمن أو القضاء الذي يكون عندهم تخصص في هذا المجال، وهذا هو طبعا معيق جدا بالنسبة لهذه القضايا، وعشان كذا أساسا الناس ما تلقى شيء للقضاء للانتصاف أو للحصول على الحقوق الملكية والفكرية التي تتعرض مثلا للضرر أو تتعرض للانتهاك بسبب هذا الضعف أو هذه المعيقات. أما النيابة كدور أساسي أكيد بتباشر التحقيقات وتمشي بالإجراءات وفقا للقانون كما اتمنت عليها القانون الذي هو ساري الآن.
نعم، طيب
طبعا هذا يعيق سير القضايا يعني يعيقهم بشكل كبير جدا، والموضوع يحتاج إلى تدريب كوادر تكون متخصصة في قضايا الملكية الفكرية، ومش بس كذا، وافترض أنه تنشأ وحدة خاصة لحماية الحقوق الرقمية. يعني دائما احنا الآن حتى هذا العام هذا والعمل الذي قبله والذي قبله الأربع سنوات الأخيرة دائما الناس الآن والناشطين والحقوقيين ومنظمة المجتمع المدني تناشد وتطلب وتدعي على أنه يكون في وحدات خاصة لحماية الحقوق الفكرية والأدبية عن طريق إنشاء هذه الوحدات الخاصة التي تكون متخصصة لتوفير الحماية، وبدأت ما يتعلق في الجانب الرقمي والإلكتروني، لأنه الآن الرائج هو الإبداع والأفكار والأدب كله على النقد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والرقمي والإلكتروني.
نعم، السؤال الأخير أستاذ أمل، من وجهة نظرك كمختصة قانونية، هل العقوبات المنصوص عليها في القانون اليمني مثل الحبس والغرامة والمصادرة كافية وذات أثر رادع لمرتكبي انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والأدبية خصوصا في القضايا التي تكون فيها المرأة هي الضحية؟
بالتأكيد غير كافية وتحتاج إلى تعديلات. ونحن من بداية التسجيل والحلقة ونحن نقول أنه في نحتاج إلى تعديل قانوني، نحتاج إلى إنشاء محاكم متخصصة، نحتاج إلى نصوص خاصة تراعي وضع المرأة وتحدث يعني تحمي حق الملكية الفكرية للمرأة بشكل خاص بعيدا عن الرجل أو أنه مراعاة الخصوصية، يعني مش حتى بعيدا من ناحية أنه مراعاة الخصوصية للمرأة كأول نوع من الدعم، وثانيا نوع من المراعاة للظروف الثقافية التي تعرض لها المرأة في المجتمع.
إذن إذا كانت غير كافية وتحتاج إلى تعديلات وإضافات وملاحظات، يعني كيف يمكن تفعيل المطالبة بالتعويضات المدنية عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمرأة في هذه الحالات؟
هذا هو ما يعد بالمرحلة الواجب يعد لصاحب الحق إذا ما هناك أي امرأة تتعرض للانتهاك أو تعرضت لانتهاك أو تعرضت لضرر، أنت تلقى إلى الجهات المختصة وترشي بالإجراءات القانونية وفقا للقانون. وحتى مهما كانت التحديات ومهما كانت المعقد عليها أن تلقى إلى العدالة والقضاء. اللجوء إلى العدالة والقضاء هو الطريق الأمثل والأصلح حتى وإن كانت هناك تحديات.
إذن المحامية أمل الصبري، كنت معنا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها في جزئها الأول عن حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة اليمنية وفق القانون. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك.
نتمنى لك التوفيق. حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية للمرأة وفق القانون هو اعتراف بالإبداع والفن الذي تمتلكه أي امرأة في المجتمع. يجب أن يكون هناك وعي لقيمة هذه الإمكانات والمخترعات والابتكارات التي تبذل فيها المرأة وقتا وجهدا، ويجب أن يحمى وفقا للقانون. القانون اليمني نص على حماية كل المنتجات والمصنفات ذات المحتوى الفكري للمرأة. يجب أن يكون هناك حفظ لهذه الحقوق وفقا للقانون، لكن أصحاب الحق أحيانا يعانون من عدم معرفة كاملة في حماية هذه الحقوق، وبالتالي المرأة تحتاج إلى دورات وورش عمل وبرامج تدريب ومناصرة إعلامية وقانونية وقضائية لمعرفة حقوقها فيما يتعلق بالملكية الفكرية والأدبية والعلمية. نحتاج لقوانين تواكب تطورات العصر، منها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يجب أن تلجأ المرأة المخترعة والمبتكرة وصاحبة الحق الفكري والأدبي والعلمي للعدالة والقضاء، حتى وإن كان هناك صعوبات في حال تعرضت للانتهاك والسرقة والقرصنة والاحتيال. إلى هنا سامعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.